أو أنشدوك بالله أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي ما حضرت اللي جنبك على اليمين هنا، ما العلاقة بين الأمر بالتقوى وكونهم يتساءلون به؟ نعم تمام، لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنه عظيم عندهم، والعظيم يجب أن يتقى. طيب، قوله والأرحام يا عبد الله العامر فيها قراءتان. لا أصبر، ما بعد وصلنا، أعطنا القراءة ونشوف بعد توجيهها. نعم بالكسر، على قراءة النص. أحسنت، اتقوا الأرحام، كيف نتقيها؟ يعني إيه، لكن مش معنى اتقائها، ما معنى اتقائها؟ يعني ألا تقطعوها، ألا تقطعوها. طيب، وعلى قراءة الجار يا زكي، على قراءة الجار والأرحام المعنى، المعنى وش يكون؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يتساءلون بالأرحام، فتكون عطفا على إيه؟ على الضمير في به كذا. ها طيب، قوله إن الله كان عليكم رقيبا، كان تفيد المضي، وهل الله عز وجل كان رقيبا ثم زالت رقابته؟ ها يعني إذن هي مسلوبة الزمان، مسلوبة الدلالة على الزمن، والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة، ولها نظائر. إن الله كان غفور رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، بل ثبت أنه غفور رحيم، عرفت؟ طيب، الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل، نعم، أو أعد حرف الجر، فقلت تساءلون به وبالأرحام، نعم، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ لا، نقول إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه، وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، القرآن بلسان عربي مبين، وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا، يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء، أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيء، إن في القرآن شيئا شاذ، والقرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. نعم. وابن مالك رحمه الله قال إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن شيء شاذ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين، ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن إيش شاذ. طيب، قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا بمعنى أعطوا. إحنا أخذنا فوائد الأولى. طيب، آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا، وقولها اليتامى مفعول أول وأموالهم مفعول ثاني، وهذا الفعل آتوا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، وقول اليتامى جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي، ولهذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام أي بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. نعم. وقول آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم يعني التي لهم سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق. وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت. ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم أن نعطيهم المال وهم أيتام، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا. فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟ الله ما تفهم الأول والثاني نستمون. هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم بينهما فرق، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الطيب بدل لا تأخذ الخبيث، لا تأخذ الطيب بدلا عن الخبيث، لا تتبدل، لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الخبيث بدلا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب، هذا معنى الآية. وقيل معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب، لأن الأموال حرام والحرام خبيث. ففيها وجهان: الوجه الأول أن لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث. مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي، هذا حرام. أو يكون عنده بر طيب نقي فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا وما أشبه ذلك. فالمعنى إذن لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب وتعطوهم الخبيث، هذا واحد. المعنى الثاني أو الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث. ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. وكلا الأمرين محرم، يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا، أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا، فكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إلى قال العلماء إنها بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل بل إلى على بابها، ولكن تأكل ضمنت معنى تضم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا الأخير أصح، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان إلى بمعنى مع قليل. وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير، أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن. لا تأكلوا إلى أموالكم. إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب، والثاني أكل الأموال إلى أموالنا. إنه أي هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان عند الله حوبا، أي إثما أو ذنبا، والكبير ضد الصغير، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير. في هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر، ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام لقوله إيش أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليهم لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة. أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين. ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة لقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسماها خبيثا، سماه خبيثا أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه. لنأخذ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك فيقول مثلا أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات وما أشبه ذلك من مما يتكسب به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على مال الأيتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش من كبائر الذنوب، لقوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم، ولم يقل إلى أموالكم، فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق، لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم لأن ولي اليتيم قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه، فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب، ثم قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الأولى في أموال اليتامى والثانية في أبضاع اليتامى البضع. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اليتامى جمع يتيم، والمراد به اليتامى من النساء، اليتامى من النساء. وقولوا إن خفتم ألا تقسطوا، قال بعضهم الخوف هنا بمعنى العلم، يعني علمتم ألا تقسطوا، واستدل بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإن معنى فمن خاف أي فمن علم، ولكن الصحيح في هذه الآية في آية النساء وإن خفتم ألا تقسطوا أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم، لكن متى خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله. وقول ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين أقسط وقسط. أقسط معناها الأخ أنت إيه؟ قسط بمعنى عدل، وأقسط أي جار، ولكن لو عكست لأصبت. لا، قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل، ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، إذن ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى. وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها، جاء جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. فقال الله عز وجل مرشدا عباده: إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع، اعدلوا عنهم، اعدلوا عنهم وجوبا أو استحبابا. لا، وجوبا، إذا خاف أن لا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها. صح، لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما فسرها بعضهم بمن، فانكحوا من طاب. لماذا؟ قال لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقل له من، وغير العاقل له ما. فقالوا إن من بمعنى ما، نعم بالعكس، إنما بمعنى من، أي فانكحوا من طاب. ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول إذا كان الأمر يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما يؤتى بما. وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها؟ ها، الثاني، لوصفه. ولهذا عبر بما إلى أن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها. فالصحيح أن من هنا، أن ما هنا في موضعها وليست بمعنى من. طيب، وقوله ما طاب لكم، ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم، ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم. لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه. وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة، يعني لا تهضمه المعدة، ولكن انكح من تطيب به نفسك. طيب، تطيب النفس بأي شيء؟ بالجمال، نعم. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، ومن المال الوظيفة. تنكح المرأة الآن لوظيفتها، لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟ طيب، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد ينكح المرأة لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من يسميها العلماء ايش؟ بيانية، لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم. وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الاسم الموصولة فهي ايش؟ بيانية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بيانية. وكذلك هنا ها ايش؟ نعم، لا تضموها الى اموالك. سؤال يقول ان بعض العلماء قال هذه الايه منسوخه بقوله تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. الجواب ان هذا القائل اخطا خطا عظيما، لان قوله وان تخالطوهم فاخوانكم ليس هو الاكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول ان بين الايتين تعارضا. الله يقول ولا تاكلوا اموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمول على معنى. وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. تبالغ ما هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولا مجعل حكما شرعيا. فالمسألة خطيرة، ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان. لا إله إلا الله، إذن هذا قدح في القرآن. استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط ها؟ لو قدرنا ايش؟
لو وضعنا الان
وصف اصل الوصف لا بد من موصوف، والوصف مو بينكح، لكن المعنى ان تنكح المراه لاوصافها لا لعينها. نعم يا سليم. هي التي ايش؟
اقول على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هم العرب صحيح؟ ما سمعنا ان جاء اختلاف يعني المعاني قالوا هذا العربي.
اي نعم. السبب انه نزل القران بلغته. الان لو اكلم انسان عامي باللهجه العاميه يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل. هم في وقتهم اللغه العربيه الفصحى مثل اللغه العاميه عندنا الان. نعم. بعض ايش؟
بعض المنافقين.
نعم.
يستدلون بما ضال لكم من النساء ان الاسلام ضال. قلنا لماذا؟ قالوا لان المرأة اذا تزوج الرجل اثنين او ثلاثة او اربعة فان يكون في ظلم هذه المرأة تسبب الحب والعداء. يستدلون من هذه الآية، فكيف نرجع احسن وضعي؟
ما جاء وقتها يا عبد الله. ما جاء وقت هذا، هذا وقتها في الفوائد إن شاء الله. نعم. قد يتعين ضم ماله هنا. لا إذا كان هناك ظالم، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظه، نعرف أنه ما هو بيحفظه، يريد أكلها، فجاء إنسان وقيدها مع ماله هذا يجب عليه. إذا نعم نعم يقول ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور فليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. اصبر يا جماعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت، وهذه قاعدة كل إنسان له تصرف له الولاية في تصرفه، حتى لو جميعا خطأ فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع. نعم نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفع البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج. فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك. بن داود
مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبتارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى آتوا اليتامى أموالهم عبد الله؟ أي أعطوهم أموالهم كاملة من غير نقص. طيب، هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ وهم أيتام. نعم محمد، لا ندفع. إذن كيف يقول آتوا أموالهم؟ أي بحفظها لهم، أي بحفظها لهم. وأما الدفع لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد. طيب، قوله آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع عبد الله؟ نعم. زار اليتم. طيب، إذا ماتت أمه، نعم هنا، إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ هنا لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم؟ بن داود صحيح، لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم. طيب، قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كيف قال إلى أموالكم؟ زكي، إيش هذا؟ فتأكلوها. طيب، لو ضم ماله إلى ماله للحفظ. الأخ، هنا هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا، يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب، هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ تعني من الصورة، نريد الآية بس. فهد، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم والمصلح. تمام. طيب، ما المراد بالخبيث في قوله ولا تسبد بالخبيث؟ طيب، وعلى هذا الرأي ماذا، ما المراد بالخبيث؟ إنك من المراد بالخبيث الردي. طيب، وقيل المحرم، والمعنى أن أموال اليتامى إذا ختموها فهي خبيثة. طيب، على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب، جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها؟ تبيانية؟ لا، عليان، تعليلية، إنه كان حوبا كبيرا. طيب، يلا أحمد، ها؟ يلا أحمد، إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالنا لأكلها من كبائر الذنوب؟ حيث قال كبيرا. طيب، أخذنا الفوائد، ها؟ ها؟ طيب، وآت اليتامى ما أخذنا. هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ ذكرناها. طيب، ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعدلوا في اليتامى فليعدلوا عنهن.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.